بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في الاستقراء وذكر الشبهة المستعصية، وهي أن الاستقراء هو المعتمد عليه في الحصول على أحكام كلية، فجميع الكليات مبنية على الاستقراء، والاستقراء التام هذا متعسر أو متعذر غالبا، وهو الاطلاع على جميع الأفراد. فكل الاستقراءات التي تحصل إنما هي ناقصة، وحيث أن القياس معتمد على هذه الكليات فيكون هذه الكليات ظنية، والنتيجة تتبع قص المقدمات فيكون الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون براهين جميع العلوم هذه ظنية وليس قطعية. وحل الشبهة، قلنا أنه بالنسبة إلى الاستقراء الناقص تارة هذا يكون على أنحاء، تارة يكون مبني على صرف المشاهدة، كما قلنا لو أننا شاهدنا الحيوانات أو مجموعة من الحيوانات تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فهذا يجعلنا نعطي حكما كليا على الحيوانات التي لم نرها. هذا طبعا لا شك أنه لا يعطي حكما قطعيا، وإنما يعطي حكما ظنيا، لأنه ربما تظهر هناك حيوانات بعد ذلك هذه تحرك فكها الأعلى كما في التمساح مثلا. وإذا قال المناطق القدماء أن الاستقراء الناقص يفيد الظن، يريدون به هذا الذي يفيد الظن. القسم الثاني من الاستقراء الناقص هو المبني على التعليل، فمثلا نحن رأينا الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل، فنحكم بأن كل ما ينحدر من الأعلى إلى الأسفل لأننا علمنا بعلة الانحدار، انحدار هذا الماء، وهو وجود الجاذبية. فبما أن العلة موجودة في كل ماء هو موجود في الأعلى وهو وجود الجاذبية، إذن لابد أن كل ما ينحدر من أعلى إلى الأسفل لأن العلة موجودة، وإذا وجدت العلة وجد المعلول ولا يمكن تخلف المعلول عن علته. وهذا النوع من الاستقراء هذا استقراء يفيد القطع والجزم. النوع الثالث هو الذي مبني الاستقراء المبني على بديهة العقل، يعني أمر بديهي مثل الكل أعظم من الجزء. صحيح أننا لم نرى كل وكل جزء حتى نحكم بأن هذا أعظم من ذا، ولكن لما نتصور الكل ونتصور الجزء ونتصور النسبة بينهما ندرك ونحكم بأن هذا أكبر من ذا. وهذا أمر بديهي، يعني اعرضه على أي عاقل بالبداهة يدركه، لا يحتاج إلى إقامة برهان. فإذا هذا النوع من الاستقراء هذا في الواقع استقراء وإن كان ناقصا، لأننا لم نرى كل وكل جزء، لكنه يفيد القطع لأنه مبتني على بديهة عقلية لا يمكن أن تتخلف في كل وفي كل جزء. قال الثالث أن يبنى على بديهة العقل، يعني يبنى الاستقراء على بديهة العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم أو النسبة بينهما هو كاف لهذا الحكم، لا يحتاج إلى إقامة برهان لأنه بديهي. وليس هذا في الحقيقة استقراء، لأنه لا يتوقف على المشاهدة، لأن الاستقراء هو الذي نبحث فيه بمشاهداتنا على الجزئيات. هذا ما يحتاج أن نشاهد الجزئيات، بل مجرد تخيل أو إدراك الكل أو إدراك الجزء هذا إيش كافي في الحكم. يقول لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع وهو الكل والمحمول وهو أعظم من الجزء كاف للحكم، لأن هذا أمر ثابت أنه الكل أعظم من الجزء ومجزوم به، وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. النوع الرابع من الاستقراء الذي هو ناقص ومع ذلك يفيد القطع هو ما كان مبني على المماثلة بين الجزئيات. يعني إذا كان هناك جزئيات متماثلة مثل بعض، مثل ما مثلنا فيما سبق بالعقاقير مثلا، فإن هذا الدواء هذا العشب مثل هذا العشب بالضبط. يعني هذا العشب مثلا عشب معين، ذاك الثاني هو فرد من أفراد هذا العشب. فإذا كان هو فرد من أفراد هذا العشب وهذا يعني يماثله بالضبط، أو الإنسان هذا إنسان زيد إنسان وذاك فرد من أفراد الإنسان يماثله، فإذا كان حكمنا على هذا الإنسان أدنى أن هذا الإنسان مثلا كمثال تنبت لحيته في سن متأخر عن سن الرضاعة مثلا عندما يقارب سن البلوغ، أيضا نحكم على الثاني بهذا الحكم للمماثلة بينهما. وهكذا مثلا الآن نحكم على رأينا افترض تفاحة كمثال فيها طعم معين، كذلك نحكم على تفاحة ثانية بأن فيها هذا النوع من الطعم، طبعا يختلف بحلاوة بحموضة، المهم هو يدور حول هذا الطعم. يعني نقول أنه هذا التفاح ليس مالحا، ليس من الأشياء المالحة مثلا، فنحكم عليه بأنه ليس من الأشياء المالحة لأنه أفراد التفاح وجزئيات التفاح متشابهة. قال رابعا أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات، لأن هناك طبعا إذا كانت الجزئيات فيها تماثل كامل فيما هي متماثلة تماثلا كاملا، يمكن الشيء الموجود هنا نجريه إلى هناك. كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا، فإننا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف. وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا، هذا المثلث الذي رسمناه تساوي زواياه قائمتين، فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، وإن كان مثلثات لم نرها ولم نشاهدها، فيكفي فيه فحص جزئي واحد. هذا استقراء ناقص لكنه كافي. وما ذلك يعني كونه كافي إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، في تكوينها في طبيعتها خلقتها، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق. فإذا حاصل هذا الذي نقوله أن الاستقراء لا يفيد دائما الظن، وإنما الاستقراء الذي يفيد دائما الظن هو الاستقراء المبني على المشاهدة. أما إذا مبني على العلية، على بديهة العقل، على مثلا المماثلة، فهذا إيش يفيد القطع والجزم واليقين. فنرجع إلى الإشكال السابق، نقول إن القياسات التي نستخدم فيها كبرى كلية وإن كانت مبنية على الاستقراء لكنها على الاستقراءات التي هي تفيد القطع والجزم واليقين، فتكون النتيجة قطعية وجزمية. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين طبعا، بل هناك ما يفيد اليقين. قال إلا إذا كان مبنيا أنه لا يفيد اليقين، إلا إذا أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين. قال إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة فإنه لا يفيد اليقين. هذا إيش؟ مسلم أنه لا يفيد اليقين. ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق، يسمى هذا الاستقراء في المنطق الحديث المبني على التعليل ماذا يسمى؟ طريق الاستنباط. مثل ما قلنا الماء ينحدر لأن علة الانحدار فهمناها، أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. ثم نأتي إلى القسم الثالث من أقسام الحجة وهو التمثيل. التمثيل طبعا هو أننا ننظر إلى جزئي، مثلا النبيذ، وننظر أنه يماثل ويشابه جزئي ثاني وهو الخمر في الإسكار، هذا مسكر وهذا مسكر. فهنا الحكم الذي كان للخمر ثابت وهو الحرمة نجريه ونعديه إلى النبي، هذا نسميه تمثيل لأن هذا يماثل هذا، فالحكم الذي لهذا أعطيناه هذا. ولا شك أن هذا لا يفيد جزما وإنما يفيد الاحتمال والظن فقط، لأنه لعله النوع من المماثلة ليس هي علة الحكم، ليس هي علة الحكم، لأنه قد يكون شيئين بينهما تماثل لكن الحكم مختلف. مثلا الآن بعضهم يشبه لحم البقر بلحم الخنزير، يعني مشابه له، ولذلك لهالنوع من المشابهة بعض الديدان مثل الدودة الشريطية يعني تعيش في لحم البقر كما تعيش في لحم الخنزير، لكن لحم البقر حلال ولحم الخنزير حرام. أو مثلا في مشابهة بين الخنزير نفسه وبين الدجاج في الطبايع، ولذلك في بعض الروايات أن الدجاج خنزير الطيور، لأن الخنزير حيوان وسخ ونتن يأكل الروح مثلا، لا يعيش إلا في المستنقعات وفي الوحل. الدجاجة نفس الشيء تأكل كل شيء، حتى لحم الدجاج تأكل كل شيء تأكل. هذا الشيء ثاني، يعني نحن نتكلم على طبائع الدجاجة. مثلا تضع ماء لهم للدجاج، هذه الدجاجة تدوس في الماء وتدوس في التراب وترجع تدوس في الماء حتى يكون الماء نصفه تراب وتشرب منه، فهذا الدجاج حلال والخنزير حرام. فصرف المشابهة لا يستدعي أننا نجري نفس الحكم. وعلى هذا يتضح أن هذا التمثيل الذي يسميه المناطق التمثيل يسميه الفقهاء القياس. طبعا القياس الذي نتكلم فيه القياس المنطقي لا مو هكذا، معتمد على قضايا برهانية يفيد القطع والجزم، ليس هو القياس المنهي عنه في الشريعة. القياس المنهي عنه في الشريعة والذي يسميه مناطق التمثيل، لذلك يقول تعريفه هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهي مباحث الباب الخامس. والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين، حكم أحد الشيئين يعني الحكم والحرمة لأحد الشيئين وهو الخمر، ينتقل إلى حكم، إلى الحكم على الآخر، الحكم على النبيذ بأنه حرام لجهة مشتركة بينهما وهي الإسكار في الاثنين. وبعبارة أخرى هو يعني التمثيل إثبات الحكم مثل الحرمة في جزئي في النبيذ لثبوته في جزئي آخر في الخمر، هذا الجزء الآخر مشابه له، مشابه للجزئي الأول. قال والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضيعا للشريعة، فإن الشريعة إن الدين أو إن الملة إذا قيست محقت. وبالنسبة لا يخفى أن المراد بالقياس الذي ينفيه الإمامية هو القياس غير منصوص العلة، أما قياس منصوص العلة مثل ما سيأتي أو قياس الأولوية مثلا الآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني من باب أولى إذا كان لا يجوز لك أن تقول لهما أف فمن باب أولى لا يجوز أن تضربهما، فهنا حرمة الضرب فهمناها بالقياس، يسمون قياس الأولوية، طبعا هو مجرد اصطلاح القياس، قياس الأولوية، وإلا بعض العلماء يسميه فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة نفس الشيء. يقول مثاله إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط، لنا يعني المناطق مو المتشرعة الفقهاء، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار، فبينهما نوع مشابهة. قال أركانه، أركانه المراد بالأركان كما أن الأعمدة في البيت أو في الخيمة هو ركن لها، بحيث إذا زال العمود زالت الخيمة أو زال البيت، كذلك هنا عندنا أركان أربعة إذا اختل واحد منها لا يكون تمثيل، لابد أن يكون عندنا الأصل الذي نقيس عليه وهو الخمر، الخمر أصلا وهو الذي نقيس عليه، الفرع هو الذي نقيسه النبيذ، ولابد أن يكون عندنا جامع، جهة جامعة جعلتنا نقيس هذا على هذا، ما هي الجهة الجامعة؟ السكر، هذا مسكر وهذا مسكر، ولا بد أن يكون عندنا حكم ثابت للأصل وهو الحرمة، فنقيس عليه النبيذ ويكون حراما. فلو كان ليس هناك حكم، يعني الأصل لا حكم له، لا نعرف له حكم، فهنا هل يكون تمثيل؟ هل يحصل تمثيل؟ ما في تمثيل، لأنه وإن كان بينهما مشابه لكن ما هي النتيجة؟ ما جرينا حكم هذا لهذا، لأن الحكم لهذا للأصل لا نعرفه. قال وللتمثيل أربعة أركان، الأصل وهو الجزئي الأول الخمر، المعلوم ثبوت الحكم وهو الحرمة له كالخمر في المثال، الفرع وهو الجزئي الثاني النبيذ المطلوب إثبات الحكم له، إثبات الحرمة له كالنبيذ في المثال، الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال، الرابع الحكم المعلوم ثبوته في الأصل، ثبوته في الخمر وهو الحرمة، والمراد والذي يراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التنفيذ. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو لا فاقدا للجامع المشترك، هل يمكن أن نقيس مثلا الخمر على الدخان أو الدخان على الخمر؟ هل يمكن؟ ما هو الجامع بين الدخان وبين الخمر؟ ما في جامع. طبعا لا يخفى أنه لما نريد أن نقول الجامع يعني الجامع الواضح الذي يقتضي المشابهة الكبيرة بين الشيئين، وإلا إذا كان مثلا جامع أي جامع حتى لو جامع ضعيف إذن هذا موجود في كل شيء. ما هو الجامع بين الإنسان والحجر؟ الجسمية في جامع، لكن هل أن الحجر يشابه الإنسان؟ ما في مشابهة، يعني قصدنا بالجامع الجامع الذي يقتضي المشابهة لا أي جامع، يعني المشابهة العرفية طبعا مو بالدقة العقلية. قال فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك هذا لا يحصل التمثيل، وهذا واضح. الآن نأتي إلى قيمة التمثيل العلمية. طبعا بالنسبة إلى أولا التمثيل يفيد الاحتمال أن يحتمل أن النبيذ إيش فيه محرم، هذا محتمل طبعا كمثال، وأنه النبيذ ثابت بالأدلة أنه محرم، بس هذا كمثال يعني نحن نمثل مثال بغض النظر عن الجهة الشرعية والاستنباط الشرعي. يعني نقول أنه لو كان النبيذ لا حكم له عندنا فكيف يكون التمثيل؟ قال لماذا يفيد الاحتمال؟ لأنه ليس معنى حصول المشابهة أن الحكم الذي لهذا هو لهذا، لعله الحكم إنما نشأ في الخمر ليس لأنه مسكر بل لأنه نجس. يمكن، ألا يمكن ذلك؟ يمكن. يمكن لا لأنه لأسباب أخرى نحن لا نعلمها، يعني لكونه نجسا لكونه مسكرا ولأسباب أخرى لم نطلع عليها. مثلا كمثال يحرق الكبد، يسبب تلف الكبد مثلا تلف الخلايا الكبدية، أو يسبب احتراق مثلا البنكرياس، هذا لا نعلم به. فكل ما هناك من هذه المشابهة لا تستدعي أن كل الأشياء التي هي سببت الحكم في الخمر موجودة في النبيذ. نحن نظرنا من جهة مشابهة واحدة ولم ننظر إلى جميع أنواع المشابهة. الشيء الآخر يقول أنه في بعض الأحيان تقوى المشابهة ونعلم أن سبب الحكم في الخمر هو لأنه مسكر. مثلا هناك نص في العلة، صار نص من جهة الشرع على العلة الخمر مسكر لأنه حرام. إذا كان هكذا ما في مانع أننا نعدل الحكم إلى النبيذ إلى أي مسكر يقول، لكن هذا في الواقع ليس هو بقياس لأنه ينحل، عفوا ليس هو بتمثيل وإنما هو قياس من الأقيسة التي مرت علينا، مو تمثيل، قياس برهاني يفيد اليقين، لأننا نشكل هكذا قضية هكذا الخمر مسكر وكل مسكر حرام أليس بصحيح، والنبيذ عفوا نقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام، هذا قياس من الشكل الأول وليس هو تمثيل. لذلك يقول إن التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور، لا يلزم أن يتشابها من جميع الوجوه حتى في الأحكام. فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته بعض حركاته، وكان أحدهما مجرما مثلا، هذا مجرم وذاك يشبهه، هذا إيش كان أحدهما مجرما قطعا، فليس لك أن تحكم على الآخر هذا الذي فيه نوع مشابهة بأنه مجرم أيضا، لعل هذا رجل صالح وإنسان شكله شكل يشابه مجرم. قال لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال، هذا ما يمكن. يقول نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت يقوى عندك الاحتمال، يعني يصير احتمال، يعني لما تجد الآن كمثال هذه عادة تكون المشابهة مثلا في البلدان، مثلا الآن واحد افترض من بلاد من البلدان التي هي أنت تسمع أو رأيت مجموعة منهم مجرمين من هذه البلد، فلما تجد شخص من نفس البلد وفيه نفس الصفات يصير عندك إيش احتمال أنه مجرم لأنه مشابه لذلك. لكن إذا زادت لا شفت أنه معاملات زي ذلك سلوك زي ذلك وإن كان ما بدأ منه إجرام، هذا إيش يقوى عندك الظن، لكن مع ذلك لا يصل إلى حد اليقين حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا. والقيافة من هذا الباب، القيافة هي أننا ننظر مثلا إلى شخص فنقول إن هذا ابن فلان، نلحقه بأبيه بشخص، لماذا؟ لأن في مشابهة بينهما. هالنوع من المشابهة إنما تولد الاحتمال ولا تولد القطع والجزم، بل ربما تصل إلى الظن القوي بسبب أنه نلاحظ أن هذا الطفل مثل هذا الرجل في وجوه كثيرة من اللون، من العين، من الشعر، من كذا من كذا، فيكون طبعا هذا إيش يولد الظن لا القطع. فإن قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، بمجرد أنه نرى صورته، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته، وكان ذاك الشخص الآخر ذا أخلاق فاضل، ذا خلق فاضل، فنحكم أن هذا ذا خلق فاضل، أو شريرا فنحكم أن هذا شرير. ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا لأنه ظن واحتمال. ولذلك هالنوع من الانطباعات النفسية موجودة في بعض كلمات بعضهم، أنه يقول إن إذا سمعنا بالأسماء أحببنا أجملكم اسما، يعني يقول سيأتي إليك فلان وفلان وفلان، فإذا جاء باسم لطيف أنت تميل إلى صاحب الاسم اللطيف، فإذا رأيناكم ملنا إلى أجملكم منظرا وأصبحكم وجها، فإذا اختبرناكم ملنا إلى أحسنكم فعلا. الفعل هو المحك الأخير، غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع فهو على طبيعته الجامع يفيد الظن، لكن بعض الأحيان هذا الجامع هو علة تامة، الحكم في الخمر متوقف على أنه مسكر، لأنه ورد أنه كل الخمر حرام لأنه مسكر، فهنا فهمنا العلة. طبعا كيف نفهم العلة في الشرع؟ لا بد من وجود النص، غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامعة أي جهة المشابهة، هذه الجهة جهة المشابهة نعلم أنها علة تامة، يعني علة لوحدها ليس علة ناقصة، يعني بضميمة غيرها إليها يصير الجميع علة للحكم، علة تامة لثبوت الحكم في الأصل، لثبوت الحرمة في الخمر. وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع في النبيذ لوجود علته، وجود علة الحكم التامة فيه في الفرع، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. العلة الناقصة يعني هي بعض علة، مثل مثلا نقول أنه الاحتراق، احتراق الخشب أو الورق معلول بماذا؟ بوجود النار. فالعلة التامة هي التي لوحدها أثر في الشيء، الله سبحانه وتعالى علة تامة للوجود للإيجاد. العلة الناقصة يعني هي التي بضميمة شيء آخر تكون ينتجان الشيء، مثلا الآن الأب علة ناقصة لإيجاد الولد، لأنه لا بد من ضميمة الأم ولا بد من ضميمة خلق الله، يعني فعل الله وإرادته حتى يصير الجميع، علة هي التي كونت الولد. فكل واحد الأب إذا وجد ممكن يتخلف المعنى لا يوجد الإبن، أما العلة التامة إذا وجدت وهي إرادة الله سبحانه وتعالى في الإيجاد تكون يوجد المعلول. قال ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم. هذا الجامع هو مثلا الإسكار، كيف نثبت أنه علة تامة للحكم ليس معه شيء آخر؟ هذا هو المهم، لأنه يحتاج ذلك يعني معرفة ذلك إلى بحث وفحص، وليس من السهل الحصول عليه حتى في الأمور الطبيعية، فضلا عن الأحكام الشرعية التي هي مبنية على أسرار نحن لا نعلمها. حتى في الأمور الطبيعية قد بعض الأحيان لا نعلم أن هذا علته ذاك الشيء تام، علة تام. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليم، إذا كان فهمنا العلة فإذا يكون هذا الاستقراء مبني على العلة، مثل نزول الماء من الأعلى الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه نقول أن هذا الخمر حرام لماذا؟ لوجود علة الحرمة وهي الإسكار، فالنبي حرام لوجود نفس العلة، كما نقول هذا الماء ينزل لوجود الجاذبية وذاك الماء ينزل لوجود نفس العلة الجاذبية. أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة، الآن هل الإسكار هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية بحيث يتوقف الحكم عليها؟ قال فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه، هو الشارع يبين لنا أن هذا علة تامة. ولذا لو كانت طبعا هذه العلة التي يبينها الشارع يسمونها علة منصوصة، والقياس الذي هو نجريه بذلك يسمونه قياس منصوص العلة، وهذا قياس معتبر وحجة. وأما بالنسبة إلى الذي لا، نحن نستنبط العلة ليس بنص من الشارع، يسمى القياس المستنبط العلة وهو باطل طبعا. يقول ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع، ممكن يثبتون الحكم الذي هو في الأصل يثبتونه للفرع، كقوله صلى الله عليه وآله أو قول الإمام عليه السلام ماء البئر واسع كثير، يعني لا يفسده شيء لأن له مادة، لأن له منبع يزوده، فلذلك هذا يجعله لا ينفعل بملاقات النجاسة طبعا حتى يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة كماء الحمام، مو ماء وافر لكن له مادة. وماء حنفية الإسالة الأنابيب المتعارفة فهو واسع، يصير واسع بالنتيجة لا يفسده شيء لأن له مادة. وفي الحقيقة إن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة، يعني المنصوص العلة، يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين ليس من باب التمثيل، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط. الجامع مثلا وكل مسكر حرام، هذا حد أوسط، وهو مثلا الآن نقول الخمر اللذيذ مسكر، أو عفوا اللذيذ مسكر مثلا، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، فالحد الأوسط ما هو؟ مسكر، هو الجامع. يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر، النبيذ مسكر، النبيذ حد أصغر، والحكم كل مسكر حرام حد أكبر. فنقول في مثال الماء، ماء الحمام له مادة، وكل ماء له مادة لا يفسده شيء. طبعا هذا من وين فهمناه؟ بمقتضى التعليل في الحديث، ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. فإذا هو قياس برهاني لا تمثيل، وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس. اسم التمثيل باصطلاح المناطقة، واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم، بل هو ليس بقياس فقهي شرعي وإنما هو قياس منطقي. إلى هنا تم الجزء الثاني، ونأتي إلى الجزء الثالث، والجزء الثالث مخصص الصناعات الخمس. بالنسبة إلى الصناعات، بالنسبة إلى القضايا، تارة نتكلم فيها من جهة صورة التأليف، كيف نؤلف القياس، نقول نؤلفه من صغرى، نؤلفه من كبرى، لا بد أن يكون في القياس حد أوسط متكرر، إما محمول في القضيتين، موضوع فيهما، محمول في أحدهما، موضوع في الثانية. ما هي شروط مثلا صورة، يعني شروط هذه القضية؟ لا بد أن تكون إحداهما كلية، لا بد أن تكون إحداهما موجبة، ما يمكن أن يكون مثلا كلاهما سالبتين، كذا كذا. هذه الشروط هذه كلها ناظرة إلى كيفية تأليف القضيتين. الآن نتكلم في القضية ليس من جهة، أو في القياس ليس من جهة تأليف قضايا، صورة التأليف، وإنما نتكلم فيه من جهة المادة، مادة القضايا. بالنسبة إلى الأول، طبعا نحن نتكلم أن هكذا تؤلف، لا بد أن تكون إحداهما كليتين، إحداهما كلية، لا بد إحداهما موجبة مثلا. لكن هذه القضية ما هي مادتها؟ هل هي يقينية؟ هل هي ظنية؟ هل هي من الوهميات المتخيلات؟ يعني نفس القضية التي جئت بها، هل هي أمر متيقن؟ الآن ممكن أنه نجيب قضية نقول زيد يطير مثلا، وكل ما يطير سمكة، إذن زيد سمكة، هذا تأليف صحيح، التأليف صحيح، لكن نفس المادة مو صحيح. زيد يطير، زيد لا يطير، كل ما يطير سمكة، لا ليس بصحيح. هناك لم لأن في سمك يطير أيضا لكن ليس كل ما يطير سمك. طبعا أيضا في طيور تسبح، لأن هذا اللي يسمونه الجن الظاهر، هذا يجي يطب، يعني طير هو يطب في الماء ويسبح ويدخل داخل على أعماق 10 أمتار مثلا 15 متر في الماء يصطاد السمك ويطلع. وبعض البحارين يذكرون أنه يدخل داخل الشبكة، الشبكة اللي فيه سمك الحيز اللي يسموها، يدخل في الداخل حتى يأكل، تالي لا يستطيع الخروج. لما يجون يصيدون يشيلون يشوفونه ميت فيسبح يعني. فعلى كل حال نحن نقول أن صورة القياس صحيحة، الهيئة التأليف صحيحة، لكن المادة غلط. فلا بد أن نتكلم في المادة حتى تكون القياس يستكمل البحث فيه من جهة المادة ومن جهة الهيئة. طبعا لما تكلمنا في الهيئة نحن نتكلم في الهيئة نقول لو كانت المادة صحيحة تكون النتيجة صحيحة، لو كانت المادة صحيحة تكون النتيجة صحيحة. أما إذا كان الهيئة صحيحة والمادة مي صحيحة مثل هذا المثال الذي قلنا، فإذا لا يكون صحيح. فلذلك هنا نبحث في المادة هذه القضايا كيف، هل هي يقينيات وهميات سنتكلم فيها. تقدم أن للقياس مادة وصورة، الصورة تتعلق باللفظ، الصورة يعني الهيئة اللفظية، تركيب اللفظي. المادة هو إيش؟ تتعلق بالمعنى، يعني مضمون القضية، هل هو مضمون مثلا يقيني أو ظني مثلا. والبحث عنه يقع، البحث عن القياس يقع في كلتا الجهتين. وما تقدم في الباب الخامس وهو كل الجزء الثاني كان بحثا عنه، بحثا عن القياس من جهة صورته أي هيئة تأليفه، على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة، شروط الهيئة صحيحة. طبعا هذا شيء. الشيء الثاني وكانت مقدماته أي مواده، كانت المواد والمضامين القضايا مسلمة صادقة، كان القياس منتجا لا محالة، أي كانت نتيجته صادقة تبعا لصدق مقدماتها. لأن المادة صحيحة وهيئة التأليف صحيحة فإذا النتيجة صحيحة. ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة، لو كانت هيئة تأليفه صحيحة من مثلا مقدمة صغرى جزئية وكبرى كلية وهناك فيها حد أوسط، فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها صدق المقدمات، بما أن التأليف صحيح يستلزم صدق المقدمات، يستلزم صدق النتيجة. ولا يبحث هناك يعني في تأليف القضايا، صورة التأليف لا يبحث عما إذا كانت المقدمات صادقة في أنفسها. نحن نتكلم هناك أنه لا بد أن تكون الكبرى إحدى القضيتين كلية، في بعض ضروب الأشكال أن تكون الكبرى كلية. هل نبحث أن هذه الكلية صادقة أو مصادقة؟ نقول على فرض صدقها، هذا الذي نتكلم عنه، إن صدقت تصدق النتيجة. إذا ما مر علينا إذا صدقت هذه صدقت تلك، إذا صدقت المقدمتين تصدق النتيجة. بل إنما يبحث يعني هناك في الهيئة عن الشروط، أن تكون إحداهما موجبة إحداهما كلية، التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات. إذا كانت المقدمات صادقة يستلزم إيش؟ صدق النتيجة، على تقدير فرض صدق المقدمات. وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به، لأن في أول الجزء الثاني إذا تلاحظون أول شيء هو تكلم في هذا المعنى ووعد بأنه سيتكلم في المواد القضايا، أنه تارة تكون يتكلم في مادتها وتارة يكون يعني الكلام في هيئتها. صفحة كم عندكم؟ 200. يقول: والمقصود من المادة مقدماته، مقدمات القياس. نبحث في المقدمات، يعني بغض النظر عن التأليف، نبحث في الصغرى، هل هي صادقة أو مصادقة، ظنية أو قطعية، مع قطع النظر عن صحة تأليفها مع بعضها مع بعض، بعضها مع بعض. هل ألفت تأليفا صحيحا أو لم تؤلف تأليفا صحيحا؟ وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها، تارة يكون هذه القضية معتقد بها ومجزوم بها جزمية قطعية والتسليم بها من المسلمات بصدقها وعدمها، أنها لا ليست مقطوع بها، بل ظنية، بل محتملة، بل متخيلة، بل مشهورة. وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف، حتى لو كانت صورة القياس صحيحة، لكن ننظر في نفس المادة هل هي معتقد بها أم لا، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها وقد لا تكون مصدقا بها، يعني قطعية، وقد لا تكون قطعية، ظنية. والمصدق بها قد تكون هنا مصدق بها، ليش؟ لماذا صدقنا بها؟ قد تكون لأنها إيش؟ يقينية، لأن أمر يقيني صدقنا به، الكل أكبر من الجزء صدقنا به لأنه يقيني، وقد تكون غير يقينية صدقنا به، هذا شيء مسلم متسالم عليه مشهور، فنحن سلمنا به وإن لم يكن يقيني، على التفصيل الذي سيأتي وبحسب اختلاف المقدمات. وبحسب هذه طبعا المقدمات تختلف، بعض الأحيان يقينية، بعض الأحيان قلنا غير يقينية، وبحسب ما تؤدي إليه من النتائج، إذا يقينية بتؤدي إلى نتائج يقينية، إذا كان غير يقينية بتؤدي إلى نتائج غير يقينية، لأنها تتبع خص المقدمات. وبحسب أغراض تأليفها، نحن لما ألفنا القضية اليقينية الأولى والقضية اليقينية الثانية لماذا؟ طبعا لصناعة البرهان، لإثبات حق، لإقامة الدليل الحق على معتقد، أو لا غرضنا مو لإثبات حق، لإثبات باطل. قد يكون الإنسان غرض إثبات باطل فيلجأ إيش نسمي ذاك صناعة برهان، هذا مغالطة مثلا، نغالقه لأنه نجيب قضية نوهمه أنها برهانية أو هي مي برهانية، أو لا مو أنه مسألة مغالطة لا نريد أن نغالط، لكن نريد إثارة الحماس، إثارة الحماس عند الناس بماذا؟ بالخطابة، نلجأ إلى خطابيات، الخطابيات تثير الحماس عند الناس، أما البرهانية لا تثير الحماس. الآن لو أردت أن أثبت قضية بالأدلة العقلية قد يكون الناس لا يفهمونها، لكن بالصياح والصراخ يثير الحماس، فهذا الشعر مثلا، عفوا الخطابة، وهكذا على حسب اختلاف الغرض ينقسم القياس إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها، استعمال هذه الأشياء أو البحث عنها نسميه إيش؟ الصناعات الخمس. فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل، وهكذا. وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة حتى نفهم، طبعا هناك ذكر أنه بحسب اختلاف المقدمة، لابد أن نتكلم في أشياء على حسب اختلاف هالأشياء تختلف المقدمة، ثم بعد ذلك نأتي إلى كل واحدة من الصناعة حتى نأتي بها. لماذا نأتي بالجدل؟ على حسب اختلاف الأغراض. فيقول: وقبل الدخول في بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس، هذه القضية هل هي يقينية، هل هي مقبولة، هل هي مخيلة أو غير ذلك، وأقسام هذه القضايا. فالآن مثلا اليقينيات إلى كم قسم تنقسم، تمر علينا وهكذا. أو فقل حسب الاصطلاح العلمي مبادئ الأقيسة. مبادئ الأقيسة هي مثل ما بنشوف، هي نفس القضايا التي هي يقينية أو ظنية أو مشهورة أو وهمية، التي هي تتكون منها القضايا التي تستخدم في القياس. ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في 5 فصول، كل صناعة في فصلين. يقول المقدمة: ما هي مبادئ الأقيسة؟ قال: هذا طبعا فهم مما تقدم، يعني نقرأ قراءة. سبق أن قلنا في تصدير الباب 5 في أول مبحث القضايا، قلنا إنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة. هل كل قضية لا بد أن نقيم عليها البرهان؟ لا، بل لا بد أن ننتهي إلى قضايا بديهية مسلمة نقف عندها، نستخدمها في يعني كرأس مال في إنتاج قضايا كسبية نظرية ثانية. تلك القضايا الكسبية اعتمدت على هذه القضايا البديهية، وإلا لو كان حتى كل قضية نقيم عليها برهان لأدى ذلك إلى التسلسل، مثل ما قلنا في درس سابق. بل لا بد من الانتهاء في الطلب، في طلبنا لإقامة برهان، طلبنا لنتيجة، لا بد أن ننتهي إلى قضايا مستغنية عن البيان، قضايا بديهية لا تحتاج إلى بيان ولا إلى برهان ولا إقامة حجة. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة، مواد القضايا، القضايا نفسها التي نريد أن نستخدمها سواء كانت يقينية أو غير يقينية، إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان، بعض الأحيان هي نفسها واضحة بديهية لا تحتاج إلى بيان، مثل الكل أكبر من الجزء، فهذه شيء يعني يقيني لا يحتاج إلى إقامة حجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، يعني لا تحتاج. لكن قد يأتي إنسان يريد السفسطة وإنكار البديهيات، كل ما تأتي له بأمر بديهي يقول لك ما هو الدليل. تقول له مثلا: الآن أليس الآن نهار؟ يقول لك: لا. ما هو الدليل؟ قول: هذا بالوجدان. يقول لك: لا، أنا أشوف الليل. إذا تشوف النهار أنا أشوف الليل. تقول له: أليس الآن مثلا صرب صيف؟ يقول لك: لا، يمكن ربيع، مو معلوم. وهكذا. إذا كان هكذا هذا يسقط معه النقاش، لأنه هذا كل أنت تثبت له بماذا؟ لابد في أشياء مسلمة، هذه الأشياء المسلمة لابد حتى تبني عليها القياس. إذا ما في أشياء مسلمة ما يمكن. ولذلك من الأشياء المهمة، إذا كان عالم يريد أن يتناظر أو يتناقش مع جاهل في أشياء مسلمة عند العلماء، قضايا مسلمة عند العلماء يعني بديهية عند أهل العلم، لذلك لما تأتي إلى شخص عالم أو محصل تستطيع أن تتناقش معه، لأن في أشياء بديهية بينك وبينه هل يسلم بها. أما إذا جاهل، جاهل ينكر البديهيات العلمية، تقول له مثلا: أليس التسلسل محال؟ يقول لك: لا، مو لازم محال، أنا عندي مو محال. هذا ليش قال هذا الكلام؟ لأنه جاهل. لو كان عالم يقول لك: نعم محال. فتبني برهان يؤدي إلى التسلسل فتصل معه إلى نتيجة. ناظرني جاهل، كلمة منسوبة إلى أمير المؤمنين، ناظرني جاهل فغلبني، وناظرت 1000 عالم فغلبته. ولذلك الشيخ البهائي معروف قضية لما ذهب إلى الشام وقال له أحد القضاة من أبناء العامة أنه أريد أن أناظرك في المذهب، فسأل الشيخ قال: هذا عالم أو جاهل؟ قالوا له: هذا جاهل. قال: إذا جاهل يغلبني، فما أتمكن مناظرة وياه. قال: هذا لازم نجيب لواحد أجهل منه حتى يغلبه. فقال أنا أريد تشوفه في السوق إنسان له شكل ممتاز، مظهر ممتاز، هذا من أجل إيش؟ من أجل أنه يكون بمثابة هو الشيخ البهائي، يروح على أنه الشيخ البهائي. وبالفعل شافه واحد وقالوا له أنه أنت كم تحصل في اليوم؟ قال أنا حصل كذا. قالوا له نحن نعطيك كذا ضعف، ضعفين ثلاثة أربعة، بس نبغاك تمثل دور الشيخ البهائي. قال حق إيش؟ قال تتناظر معه، طبعا هذا الشيعي هذا اللي من السوق، شخص يعني متين وطويل جسيم. قال هذا نريد أنه تروح أنت تتناظر في إثبات المذهب. فلما ذهب وجلس عند هذا القاضي من أبناء العامة قال له اثبت المذهب. فقال يعني تريد اثبت لك ايش؟ قال اثبت ان علي بن ابي طالب هو الخليفة بعد رسول الله. قال هذا الامر سهل. فقام لهذا القاضي ومسكه وطرحه ارضا وجلس على صدره. قال لي تقول انه هو الخليفة بعد رسول الله او الان تعبير احمد انفاسه. صار يضرب فيه، طبعا ذلك يريدوا يشيلوا ما استطاعوا. قال خلاص هو الخليفة بعد رسول الله. فقام من عنده قال الحمد لله، يعني غلبناه في المناظرة، لأنه هذا يعني لازم هذا لهذا، طبعا ذاك تبين أجهل منه. وإما أن تكون محتاجة إلى البيان، هذه إما غير محتاجة إلى البيان أو محتاجة. ثم هذه الأخيرة التي هي محتاجة إلى البيان لابد أن ينتهي طلبها حتى نطلبها ونحصلها، ينتهي إلى مقدمات بديهية مستغنية عن البيان بنفسها عن البيان، وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير نهاية. أو نقول إنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا، كل شيء نريد إثباته لابد نثبت الذي مقدماته، وهكذا ويبقى في جهل إلى آخر الآباد. والوجدان يشهد على فساد ذلك أنه الإنسان حصل علما. وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان التي لا يحتاج الإنسان لإقامة البرهان إلى بيانها، تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: يقينيات ومظنونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل واحدة واحدة، وأقسام كل واحد من هذه اليقينيات. طبعا نقف هنا عند اليقينيات باعتبار أنه رأس مطلب. صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.